الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الصائمون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن العزة خصلة شريفة وخلة حميدة وخلق رفيع وأدب سام تعشقها قلوب الكرام وتهفو إلى اكتسابها النفوس الكبار. وإن الإسلام لدين العزة والكرامة ودين السمو والارتفاع ودين الجد والاجتهاد، فليس دين ذلة ومسكنة ولا دين كسل وخمول ودعة. وإن شهر رمضان لميدان فسيح لاكتساب العزة والتحلي بها، وذلك من وجوه عديدة متنوعة. فالصائم على سبيل المثال ينال هذا الخلق من جراء صيامه وتركه لطعامه وشرابه وشهواته المباحة فضلا عن المحرمة، وهذا يبعثه إلى الترفع عن الدنايا ومحقرات الأمور، ويطلقه من أسر العادات وأهواء النفوس. وينال العزة كذلك من جراء بعده عن الجدال والمراء والجهل والرفث والصخب والإساءة إلى الناس، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: ولا يجهل، وفي رواية: ولا يجادل. وإذا كان الصائم كذلك حفظ على نفسه عزتها وكرامتها ورفعها عن مجارات الطائفة التي تلذ المهاترة والإقذاع. وينال المؤمن الصائم العزة في هذا الشهر من جراء صيامه وكثرة أعماله الصالحة وانقطاعه عما سوى الله عز وجل، وهذا سر العزة الأعظم، إذ ينال بسبب ذلك عزة وزيادة إيمان واتصالا وقربا من الرحمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وينال المؤمنون العزة في هذا الشهر الكريم بسبب كثرة إنفاقهم وإحسانهم إلى الفقراء والمعوزين، وفي ذلك صيانة للوجوه من السؤال وإنقاذ لكثير من الناس من عوز الفقر وذلة الحاجة، اللذين قد ينجرفان بهم إلى فساد الأخلاق وضيعة الآداب. وهكذا يتبين لنا أثر الصيام في اكتساب العزة سواء للأفراد أو للأمة، وما أحوجنا وما أحوج أمتنا إلى هذا الخلق الكريم الذي أرشدنا إليه ديننا وحثنا على التحلي به ووجهنا إلى اكتسابه وبين لنا جميع السبل الموصلة إليه. ومن مظاهر تربية الإسلام للمسلمين على هذا الخلق أن وجههم إلى إفراد الله بالمسألة، دقت أو جلت، كثرت أو قلت. ومن ذلك توجيه المسلمين إلى الكسب المباح عن طريق الكدح والعمل والمشي في مناكب الأرض حتى يعف الإنسان نفسه ويستغني عن غيره، كما وجههم في المقابل إلى أن يترفعوا عن مسألة الناس، ونفرهم من ذلك الخلق الذميم إلا من كان مضطرا أو متحملا حمالة أو من أصابته جائحة أو فاقة أو نحو ذلك، كما أرشدهم إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فمنع القادر على الكسب من بسط كفه للاستجداء إذا كان في استجدائه إراقة لماء وجهه بين من تكون يده هي العليا. بل إن من أحكام الشريعة إباحة التيمم للمكلف وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء لما في ذلك من المنة التي تنقص حظا وافرا من أطراف الهمة الشامخة، بل ومنها عدم إلزام الإنسان باستهابة ثوب يستر به عورته في الصلاة صيانة لضياء وجهه من الانكساف بسواد المطالب. ومن الأحكام القائمة على رعاية خلق العزة أن التبرعات لا تتقرر إلا بقبول المتبرع له، إذ قد يربأ به خلق العزة عن قبولها كراهة احتمال منتها، والمنة تصدع قناة العزة فلا يحتملها ذو مروءة إلا في حال ضرورة، ولا سيما منة تجيء من غير ذي طبع كريم أو قدر رفيع. ثم إن الشريعة أرشدت المسلم إذا أخذ المال أن يأخذه بسخاوة نفس ليبارك الله له فيه، وألا يأخذه بإسراف وهلع وتعرض وذلة وإشراف. وإذا اتصف المرء بعزة النفس وفرت كرامته وارتفع رأسه وسلم من ألم الهوان وتحرر من رق الأهواء وذل الطمع، ولم يسر إلا على وفق ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله. ولهذا تجدون أن أشد الناس عزما ومضاء هو أنزههم نفسا وأبعدهم عن الطمع وجهه. ثم إن عزة النفس تلقي على صاحبها وقارا وجلالا ومكانة في القلوب، وذلك مما تنشرح له صدور العظماء. وإنما يعاب الرجل إذا جعل هذه المكانة غايته المنشودة دون أن يكون الحامل عليها رضا الله ومن ثم نفع الناس. وكما أن للعزة أثرا في الأفراد، فكذلك لها آثار صالحة في الأمة. فالأمة التي تشرب في نفوسها العزة يشتد حرصها على أن تكون مستقلة بشؤونها، غنية عن أمم غيرها، وتبالغ في الحذر من الوقوع في يد من يطعن في كرامتها أو يهتضم حقا من حقوقها. معاشر الصائمين، هذا شيء من معالم العزة وآثر الصيام في اكتسابها، وللحديث صلة إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.